بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الكريمات كل عام أنتم بخير وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يجعلنا فيه وإياكم ممن عتقت رقابهم ورقاب آبائهم وأمهاتهم من النار. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يأتي علينا رمضان القادم وقد اجتث الله عز وجل من جسد الأمة الإسلامية هذا الورم السرطاني الخبيث المتجذر المسمى بإسرائيل وأن يصب غضبه على من عاونهم ومن وافقهم ومن آزرهم من حكام العرب ووزرائهم ورؤسائهم وقضاتهم وإعلاميهم ومنافقيهم إنه ولي ذلك مولاه. اللهم إنا نسألك نصر الإسلام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم رحماك بالمبتلين في سبيلك، رحماك بالسكالى وباليتامى وبالأيامى وبالأرامل. اللهم تقبل شهداءنا وداوي جرحانا واعف عن مسيئنا ووحد كلمتنا ونقي صفنا وطهرنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباء، أحسن إخواني الظن في حيث أسندوا إلينا تدريس مادة النحو وذلك كدرس جديد لنا بعدما انتهينا من هذه السلسلة المباركة التي شرحناها على مسامعكم ألا وهي سلسلة أرحنا بها، وكنا على موعد مع شرح كتاب من كتب ابن القيم سوف نخيركم بين كتابين. أما الكتاب الأول فهو الداء والدواء، والكتاب الثاني مدارج السالكين، إما هذا وإما هذا. ولكن بين السلسلة الأولى سلسلة أرحنا بها، وبين السلسلة الثانية سلسلة شرح أي كتاب من كتب ابن القيم، أحببنا أن نأخذ فترة راحة أو أن نأخذ نفسا عميقا، وذلك من خلال شرح متن الآيونية في النحو. فإن شاء الله عز وجل بداية من الأربعاء القادم سوف نحاول أن نمر مرور الكرام على أبواب النحو، ما هو الاسم، الفعل، الحرف، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مخفوضات الأسماء، متى ينصب الفعل ومتى يلزم، وعلامات الحرف وما إلى ذلك، التوابع، الأمور التي لا يستغني عنها طالب علم. سوف نحاول إن شاء الله جل أن ننتهي منها في الشهرين، يعني في 8 محاضرات أو في 10 محاضرات على ما يسر الله عز وجل. ثم إذا انتهينا من النحو شرعنا في شرح الكتاب الذي ستتوافقون عليه من خلال قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم سوف نرى ما تجتمع عليه كلمتكم، هل الداء والدواء أم مدارج السالكين إن شاء الله عز وجل. يعني ما أحببت أن أبدأ بداية مباشرة، فطلب إخواني مني بالأمس أن ألقي على مسامعكم شيئا يسيرا، فأحببت اليوم أن أتكلم عن الصدق، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. اسمع مني يا عبد الله، واسمعي مني يا أمة الله، إذا ما حشر الله عز وجل الأولين والآخرين، وذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين، وجاء الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، فيومئذ لا ينفع الناس إلا ما أثبت الله عز وجل فيه المنفعة، فلا ينفع العبد إلا ما أثبت الله عز وجل فيه النفع، وهو شيء واحد. قال الله عز وجل في أواخر سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. فعلى هذا لا تكون العبرة في العمل الصالح، فلو أتيت إلى الله عز وجل بعمل صالح بدون صدق فلا حاجة لربك عز وجل فيه. إذا أتيت بأي عمل مهما بلغ من حسناته بدون أن يخرج هذا العمل من بذرة الصدق فكبر عليه 4 فلا حاجة لك فيه. وأدل دليل على ما أقول هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث أبي هريرة، الحديث المشهور الذي كلكم تعرفونه وتحفظونه، أول من تسعر بهم النار 3: قارئ للقرآن، ومنفق، ومجاهد في سبيل الله. فيؤتى بالأول فيقول الله عز وجل عبدي ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، فيقول بلى يا رب. فيقول الله عز وجل فماذا عملت فيما علمت، فيقول يا رب قرأت فيك القرآن أنا الليل وأطراف النهار وعلمته للناس، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذا. إذا وصف الله أحدا بالصدق قالت الملائكة صدق، وإذا وصف الله عز وجل أحدا بالكذب فصفته أيضا الملائكة بالكذب، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد كذب، أي وفيت أجرك في الدنيا، يعني لم تصدق، ما فعلت هذا الفعل ابتغاء وجه الله عز وجل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، وهكذا الثاني وهكذا الثالث. لماذا أيها الإخوة الأعزاء؟ إذا ما أراد الواحد منا أن يزرع أرضا ويبدأ في حرفها، فإن البداية هي الاعتناء بالبذرة أم بالثمرة. فإن في بداية الزراعة لابد أن نولي اعتنائنا واهتمامنا بالبذرة، فلو كانت البذرة مشرطنة لخرجت الثمرة مشرطنة، ولو كانت البذرة قبيحة لخرجت الثمرة قبيحة، ولو كانت البذرة صالحة لخرجت الثمرة صالحة. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إياكم أن تظنوا أيها الأحباب أنني بصدد اليوم أن أتكلم عن الصدق في الحديث، فصدق الحديث أو صدق اللسان ما هو إلا نوع واحد من آلاف أنواع الصدق. فالصدق يكون في الأقوال والأفعال والأحوال، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في كلامه على منزلة الصدق، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلو أن رجلا أراد أن ينام فنقول له لابد إذا أردت أن تنام أن تنام يوما صادقا. الصدق اسمع بارك الله فيك، الصدق كما قال ابن فارس في مقاييس الصاد والدال والقاف أصل واحد يدل على القوة والاجتماع ويكون في القول وغيره. الصاد والدال فالقاف أصل واحد يدل على الاجتماع والقوة، يعني أجزاء صدق يتكون من أجزاء تجتمع مع بعضها البعض مع بعضها البعض مع بعضها البعض، فإذا اجتمعت مثلت نوعا من القوة. فكيف أنام نوما صادقا؟ بأن تجمع أجزاءه بعضها على بعض، بأن تتوضأ ثم تأتي إلى فراشك، ثم تغلق هاتفك، ثم تغلق باب غرفتك، ثم تظلم مصباحها، ثم تنام على شقك الأيمن، ثم تذكر الله عز وجل بذكر النوم، ثم تضع يدك تحت خدك الأيمن، ثم تستسلم للنوم. باجتماع هذه الأجزاء ثم ذهبت أو رحت في سبات عميق نسمي هذا النوم نوما صادقا. يعني ايه نوم صادق؟ يعني باجتماع أجزائه، المذاكرة الصادقة. هل أستطيع أن أصف رجلا أو شابا أو صبيا يذاكر مذاكرة صادقة إذا فتح الكتاب ونظر إلى سقف الغرفة، فتح الكتاب وأخذ يقلب صفحاته صفحة تلو صفحة بدون أن يفهم ما بين سطورها؟ لا. هل يستطيع أن يذاكر مذاكرة صادقة من وضع الموبايل على مكتبته أو منضدته وكلما رن جرس هاتفه رد على هذا وعلى ذاك؟ لا. فكذلك الصدق كما قلت هو أصل واحد يدل على القوة. يعني ايه القوة؟ اجتماع أجزائه. ويكون في القول وغيره. فالفعل لابد أن يكون صادقا، النية لابد أن تكون صادقة، العزيمة، الإرادة، التوكل، الخشية، الرغبة، الرهبة. والله عز وجل ما فرض علينا رمضان إلا من أجل أن نخرج منه من الصادقين. فقد صمت يا أخي الحبيب وقمت الليل، صليت التراويح، صليت التهجد، واعتكفت العشر الأواخر، فهل أصبحت صادقا؟ هل صدقت في صيامك؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صدق في الصيام، من صدق في القيام، من صدق في إصابة ليلة القدر، لا بد أن يكون الله عز وجل قد غفر له. فهل غفر الله لك؟ ولا تقل لي الله أعلم، ما تقوليش الله أعلم. لماذا؟ لأن الرجل إذا أتى من عمله متأثرا مرهقا متعبا على جبينه العرق ويبدو عليه آثار الإرهاق، ثم دخل بيته فاغتسل غسلا جيدا بالماء والصابون وأنواع المنظفات، فإذا خرج من غسله هذا وسألته أنا: هل اغتسلت؟ هل سيقول لي الله أعلم؟ أم سيقول: نعم اغتسلت. لماذا؟ لما يرى من الفرق بين الحالتين، الحالة التي بعد الاغتسال انتعاش، الفوقان، ذهاب التعب، عما قبل الاغتسال العرق، الرائحة الخبيثة، التعب، الإرهاق. كذلك المغفرة، كذلك المغفرة، من غفر الله عز وجل له بصدق لا بد أن يجد أثر من آثار الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا دائما وأبدا على هذا الموقع المبارك شرحت الحياة الطيبة، اختصارها، اختصار شرحها أن الحياة الطيبة هي اختزال الهموم إلى هم واحد، لا تصبح حاملا لأي هم من هم الدنيا. المال على الله، الزوجة على الله، المرض على الله، الصحة على الله، الولد على الله، كل همك في هذه الدنيا أن تصبح مفكرا مشغولا في كيفية مرضات ربك عز وجل. هي دي أهم علامة من علامات المغفرة. العلامة الثانية من علامات الصيام الصادق، من علامات إصابة ليلة القدر، هي المحافظة على الطاعة بعدها، وإن كانت أقل من الكمية. يعني صمت لله تعالى 29 يوما، لا تترك الصيام، ولو أن تصوم يوما وتفطر يوما كصيام نبي الله داود، فإن صعد عليك صمت الاثنين والخميس من كل أسبوع، فإن صعد عليك صمت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، فإن صعد عليك فلا أقل من أن تصوم 6 أيام من شوال بعد رمضان، وذلك كصيام الدهر. كنت تقيم الليل في كل ليلة 8 ركعات تراويح و3 وتر، فبعدما انتهى رمضان تذكرت حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إذ قال: من قام الليلة ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام الليل ب1000 آية كتب من المقنطرين. مهما تكلم المشايخ والعلماء والدعاء والوعاظ والقصاص في موقع الطريق إلى الله، في الفضائيات، في البرامج، في إذاعة القرآن الكريم، في المساجد، في الندوات، فاعلم أن لا حل لك بارك الله فيك ولن تنجو بكلام أحد إلا إذا حولت كلامهم إلى فعل صادق في حياتك، لا سيما بقيام الليل، لا سيما بقيام الليل، فإنه لا يقوم الليل منافق. إياك أن تنام على سريرك كالخشبة وتكون في الصباح كالجلبة. لابد يا أخي حبيب أن تقيم الليل، فما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فالذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر هم الذين ثبتوا معه في شعب أبي طالب في الحبس لمدة 3 سنوات مع شدة وإجهاد وقلة في الطعام والشراب، حصار مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وكان قيام الليل عليهم فرضا، فلا نصرة للمسلمين ولا تحرير للمسجد الأقصى ولا اجتماع لكلمة المسلمين إلا إذا عدنا لمنهج السلف الصالح من المهاجرين والأنصار. هتقول لي أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. نعم لا هجرة بعد الفتح، ولكن تستطيع أن تكون مهاجرا الآن لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم عبادة في الهرج تعدل هجرة إليه، وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي من السيئات. فهذا لابد، كل هذا يحتاج إلى الصدق، يحتاج إلى قيام الليل، يحتاج إلى الإكثار من الصيام، إلى الإكثار من التعلق بالله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، أي كل أفعال الخير، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال وأفعال يسمى البر. إن الصدق يهدي إلى البر، اسمع، وإن البر يهدي إلى الجنة. فلو خرج العمل من أعمال البر من بذرة أخرى بخلاف بذرة الصدق سوف يهدي إلى النار، أو يهدي إلى النفاق، أو يهدي إلى طريق الشيطان. وإن البر، أي بر الخارج من الصدق، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق في كلامه في حديثه في أفعاله في نياته في صيامه في قيامه في احتكاكه بزوجته في تربيته لأولاده في عمله في نومه في مدخله في مخرجه في حتى في موته في عمرته في حجته، وإن الرجل يصدق يعني ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق في كسب الحلال، يتحرى الصدق في طلب الصدق. تصور أن أنت لابد أن تصدق في طلب الصدق، يعني أنت ممكن تقول إيه؟ اللهم إني أسألك أن تجعلني من الصادقين، وأنت كذاب بتسأل الله عز وجل أن يجعلك من الصادقين باللسان بدون أن بأن يتواطأ القلب، لأن أنا قلت في البداية هو الصاد والدال والقاف يدل على الإيه؟ الرجالة. على القول والاجتماع، اجتماع ايه؟ اجتماع اللسان مع القلب، يبقى ان تقول قولا بلسانك، ان تقول قولا بلسانك ويقوم هذا القول بعمل في القلب اولا. سوف اسألكم سؤالا تجيبونني جميعا عليه، هل تحبون الله؟ نعم بلى نعم 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 هي بلى نحب الله، هي كلمة، هي كلمة أجبتموها باللسان، فهل صدقتم؟ ما الدليل على صدقكم؟ حجة أقامها الله عز وجل على من قال هذه الكلمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله. يبقى السؤال المترتب الثاني، احببتم الله؟ نعم. هل اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اتبعتم النبي في كل حياتكم؟ لو قلتم لا يبقى انتم تحبون ربنا المحبة الصادقة. فخافوا على أنفسكم، خافوا على أنفسكم أن تقولوا قولا يتخلف عنه العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون. هذا السؤال سأله بارك الله فيك لليهود وللنصارى ولعصاة المسلمين، سأله لتجار المخدرات والدعار والراقصات، سأله لمن يجلسون على المقاهي ويدخنون التدخين، سأله لأي أحد هو قاعد على القهوة كده ويدخن الشيشة، قل له أنت بتحب ربنا؟ هيقول لك إيه؟ هيقول اه طبعا بحبه. سأله سؤالا ثانيا، اللي بيدخن ده اللي قاعد بيلعب طاوله، انت بتخاف من ربنا؟ هيقول ايه؟ طبعا بخاف. فنقول لهؤلاء ولانفسنا قبلهم: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فمرض الامه الان، مرض المسلمين الان، انهم يحسنون الكلام ولا يحسنون العمل. لذلك اذا اردنا ان نعرف الايمان كما عرفه السلف قال لك ايه؟ هو ما وقر في القلب. اسمع كمل كده يا اخي الحبيب، ما وقر في القلب وايه؟ احسنتم، وصدقه العمل، وصدقه العمل. عندما انتوا معايا ولا ايه؟ مركزين؟ عندما قال عز وجل عن اهل الكتاب وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا كلامهم. فأقام الله عز وجل الحجة عليهم فقال: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنت تقول أن الآخرة لك، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنت بتقول أننا ابن الله، وبتقول أنني من أهل الجنة ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولي عند الله كذا وكذا وكذا وكذا. طب أنت إيه اللي معادك هنا؟ إيه اللي معادك في الدنيا؟ تمنى الموت، اطلب الموت، تمنوا الموت ان كنتم صادقين. فطلبوا الموت دلالة اكيدة على صدقهم، بل كذبهم الله عز وجل فقال: ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. الصدق يا ايها الاخوة له اجزاء وله اعمال. احنا طولنا على حضراتكم كده النهارده، انا كنت بس عايز اقول ثلاث اربع كلمات كده عشان ارحب بيكم. نكمل ولا ايه؟ طيب، اولا الله عز وجل صدق في كل كلامه، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. وقال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأحكام الأوامر والنواهي. الأنبياء كلهم صادقون، إبراهيم عليه السلام عندما نادى على أبيه نداء الابن الرفيق البار: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا. هذا صدق في نصيحته لأبيه. عندما وضع في المنجنيق على نبينا عليه الصلاة والسلام وألقوه في النار، فأتى إليه جبريل وهو بين السماء والأرض فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ صدق الله عز وجل في التوكل، لأن التوكل هو استعانة، هو اعتماد القلب بالكلية على الله. إن شاء الله نشرح التوكل، خاصة أن تتعلق شعبة يسيرة من شعاب قلبه بجبريل. فقال: أما منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. عندما رأى رؤيا فحولها إلى عمل، قال الله عز وجل: قد صدقت الرؤيا. حياته كلها لله، قرب جسده للنيران وقلبه للرحمن وولده للقربان ولحمه للضيفان. فقال عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إسماعيل عليه السلام عندما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال كلمة بلسانه صدقها القلب. اجتمع القلب مع اللسان في خط واحد متوازن. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يعترض ولم يظهر استسلام، وفي باطنه الاعتراض والإباء والخنوع وعقوق الوالدين. فلما قال هذا: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، مدحه ربه عز وجل فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. كل الأنبياء صادقون، صادقون في نصيحة أقوامهم ولكن لا تحبون الناصحين، صادقون في تبليغ دعوة ربهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أجل هذا خصص الله عز وجل لهؤلاء مرتبة عظيمة من مراتب أهل الجنة. فقال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبي ليس له اختيار في نبوته، بل هي محض فضل من الله عز وجل، والله يختص برحمته من يشاء. فتستطيع بارك الله فيك أن تدخل في دائرة الصالحين، وهذا مبني على الصدق. تستطيع أن تدخل في دائرة الشهداء وأن تسأل الله عز وجل: ومن سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء ولو مات على سريره. كل الناس يتمنى الشهادة، كل الناس يسألون الله تعالى أن يموتوا في سبيله. فلماذا لا تسألون الله عز وجل المنزلة الأعلى من منزلة الشهداء، ألا وهي منزلة الصديقين؟ والصديق هو أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، كما يقول ابن القيم رحمه الله: الصادق صدق مرة ومرتين وعشرة، الصدوق صدق 100 و500، أما الصديق فلا يكذب على الله عز وجل أبدا، ولا يكذب على الناس، لا يكذب على نفسه، لا يكذب في أعماله. إن توكل فهو صادق التوكل، إن استعان فهو صادق الاستعانة، إن عزم فهو صاحب عزيمة صادقة. كل أعماله لله، ظاهره وباطنه اجتمع لله تعالى. إياكم أن تقعوا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ثم لا يقوم القلب لنفس الكلمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لابد تبتلى، تقلب هنا وهنا، تبتلى في مالك وجسدك، تبتلى في دينك، وسوف نرى الآن تبتلى. إذا ما أتى الابتلاء ظهر الصادق من المنافق. أما المنافق فسيقول قول المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما الصادق فسيقول قول الصادقين المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، جبل من جبال الصحابة، رجل صادق، غاب عن يوم بدر، وما أدراك ما بدر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فحزن لذلك حزنا شديدا، وما كان له أن يحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالخروج على الصحابة في بدر ولم يعزم عليهم، وما خرج لقتال، إنما خرج ليعترض قافلة أبي سفيان الآتية من الشام. ففاته يوم بدر فحزن لذلك حزنا شديدا، لم يكلف نفسه فوق طاقته، ولم ينذر نذرا، إنما عاهد الله عز وجل عهدا بلسانه صدق عليه قلبه، فقال: لئن عشت حتى ألقى المشركين مع رسول الله لأرين الله عز وجل صنيعي. بس يا رب، لو أنني قابلت المشركين غدا مع رسول الله، أو كان هناك معركة أخرى مع المشركين، يا رب أنا هوريك أنا هعمل إيه. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون بمعصية الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، دخل المعركة وقابل سعد بن معاذ، فقال: واهن يا سعد، واهن يا أبا عمرو، والله والله إني لأجد الجنة دون أحد. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، لمعصيتهم لأهل رسول الله، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين. ودخل المعركة وحده، وظل يقاتل ويقاتل ويقاتل، صناديد الكفر لا يألو على شيء، ولم يرجع ولم يخف ولم يولي بدرة، حتى سقط شهيدا رضي الله عنه فما عرفه أحد، كلهم يتأملون في وجهه فلا يجدون له ملامح، حتى عرفته أخته بعلامة كانت في بنانه في إحدى أصابعه، فوجدوا في جسده 84 طعنة، ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه أي منهم من قضى عهده، ومنهم من ينتظر أي ينتظر أن يقضي عهده مبرم بينه وبين الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الصادق لا يعود للوراء، الصادق لا يترك مكانه في الإسلام لأعداء الإسلام حتى يلج من خلاله. الصادقة هي التي تنوي حياتها لله وتتزوج لله وتنوي أن تربي أولادها لله تعالى، مثل الرميصاء أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها. مات زوجها أبو أنس فأتى إليها أبو طلحة كي يخطبها، وأتى إليها بالصفراء والبيضاء أي بالذهب والفضة، فقالت ما لي حاجة لا للصفراء ولا للبيضاء، إنما أريد إسلامك وإسلامك هو مهري. فأسلم وحسن إسلامه وحملت منه وأنجبت ولدا ومرض هذا الولد، وأتى أبو طلحة ليلا من عمله فأعدت له عشاء وقالت لا يخبرن أحد أبا طلحة بموت ولده حتى أخبره أنا. فانتهى من عشائه وتهيأت له حتى أصابها كما يصيب الرجل زوجته. فلما أذن للفجر قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم أرادوها أكان لهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله عز وجل. قال الآن بعد أن تلطخت لك؟ فقام فاغتسل وذهب ليصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، واشتكاها لرسول الله، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بولد صالح يأتي من نسله الكثير من حملة كتاب الله عز وجل إنه الصدق. هل يا أخي الحبيب كنت يوما فقلت يا رب أعاهدك ألا أعود للمعصية الفلانية يوما ما، أعاهدك ألا أؤخر الفجر يوما ما، أعاهدك أن أفعل كذا وكذا ابتغاء وجهك يوما ما، هل صدقت؟ هل صدقت في إسلامك؟ أم أخذت الإسلام كما يأخذه النصارى واليهود؟ أطفال النصارى يولدون فيجدون آباءهم وأمهاتهم النصارى فهم على دينهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أطفال المسلمين الآن إلا من رحم الله يولدون على الإسلام، فهو يأخذ الإسلام ميراث لكن لا يبحث عنه. ما معنى الإسلام؟ معرفش. ما معنى الإيمان؟ معرفش. ما معنى الإحسان؟ معرفش. ما هي معلوماتك عن الدين؟ معرفش. هو واخد الإسلام ميراث بس، إرث بس. ويقول كما يقول الجهلة لو كنت ولدت لأب نصراني لتنصرت، ولو كنت ولدت لأب يهودي لتهوت. فأين بحثك عن الحق؟ أين الصدق يا عباد الله؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالأمة بحاجة إلى الصدق. المرأة الغاملية التي زنت ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنني أصبت حدا فطهرني وإنني والله حبلى من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه. فلما وضعته أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي حتى تفطميه. سنتين وتسعة أشهر حمل وما زالت التوبة تجري في عروقها. فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يده كثرة خبز فدفع النبي الصبي إلى أحد صحابته ثم أمر بها فرجنت، فسال دمها على ثياب أحد الصحابة فسبها سبا شديدا، فقال صلى الله عليه وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. يعني كانت المرأة صادقة في التوبة، وهناك من هو صادق في الكلام، وهناك من هو صادق في القضاء، وهناك من هو صادق في التوكل، وهناك من هو صادق في العبادة، ومن هو صادق في الصيام، وصادق في القيام، صادق في الحج والعمرة. رجل لا يبه له، فلاح مثلا أو صعيدي فقير في العلم، وكان يعيش في السعودية في عمل بسيط جدا، في أيام الحج بعدما انتهى من حجه رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل يدعو الله وهناك من يسمعه ولا يشعر به. يعني هو بيدعي وفي واحد وراه سمعه، فسمعه يقول: اللهم تقبل حجتي هذه عن زوجة نبيك خديجة بنت خويلد واجعلها خالصة لوجهك الكريم. يعني هو حج عن نفسه، وحج عن عائشة حجة، وعن سودة، وعن حفصة، وعن جويرية، وعن زينب، وعن أم سلمة، وعن وعن وعن، إلى أن كانت آخر حج حجها عن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا عن نفسه وعن نبيه وعن زوجات نبيه. تصور أن هناك من قام بعمل عمرة، عملها أبويا عملت له، لأمي عملت لها، لفلان لعلان أعملها لمين، أريد أن أقدم هذه العمر لأحد، هل تصدقونني أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفضليات؟ لقد قام بعمل هذه العمرة وقال لبيك عن رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. تصور ان رجل يأتي في قلبه ان يعمل عمرة على النبي. كنت اشرح هذا الدرس في احد المساجد في الحي الذي اسكن فيه قبل العيد، وإذا برجل يبكي بكاء شديدا تأثرا من كلامي، فلما انتهى فإذا هو على موعد من العمرة، فقال يا شيخ أنا بعد الدرس ده هروح أعمل عمرة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمسألة الصدق يجوز او لا يجوز دي حتة ثانية، يعني ان شاء الله نبقى نتكلم هل يجوز للعلماء كتاب في جواز اهداء العمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على الصلاة على النبي. لكن يجوز او لا يجوز، انا بتكلم على ناحية ثانية، ناحية ايه؟ ناحية صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر يحتاج إلى وقفة. هناك كلام عليه نور من شيخ من الشيوخ يدخل إلى القلب، ده بسبب الصدق، وكلام تاني تحس إن هو كلام كالماء لا قيمة له، أو كبخار الماء لا وزن له. ليه؟ بسبب الصدق. فأنا أوصي نفسي وإياكم بالصدق. عندما تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وكنت أذنبت ذنبا، زنيت، سرقت، اغتبت، نممت، فعلت أي فعل من أفعال الكبائر أو الصغائر، وفي سألك الله عز وجل هل فعلت كذا يوم كذا؟ أيهما أهون عليك؟ إيه السهل؟ إنك تكذب على ربنا وتقول له لا ما عملتش، أن تدخل النار وتقول له ايه عملت. يعني إذا خيرت يا أخي الحبيب بين الاثنين، بين أن تكذب على الله أو تدخل النار، ماذا تختار؟ لو خيرت بين دخول النار او ان تكذب على الله، ايهما اهون عليك؟ ايهما ايسر؟ فمن أظلمه ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فإذا أردت بارك الله عز وجل فيك ألا تكذب على الله، ألا تكذب على الله، فعش على الصدق. وهذا من معاني واجعل لي لسان صدق، ان انت لا تكذب على الله. انت عملت كذا؟ ايوه يا رب عملت، ايوه يا رب عملت. فدخول النار اهون ملايين المرة من انت تكذب على ربنا. وانا نطمع ان يغفر الله عز وجل لنا بصدقنا، كما يقول الله عز وجل بعدما يقول الله العبد ألم تسترها علي، فيقول نعم سترتها عليك، بس العبد اعترف هو فعلت أو يرجع فعلت، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهل حال المسلمين الآن الذين خرجوا من رمضان وقوم على شاشات التلفزيون وعلى مباريات كرة القدم، أفلام، مسلسلات، مسرحيات، برامج تكشوف الكذب على الله عز وجل، الكذب على رسوله، ضرب ثوابت في الدين، امرأة عليها من الله عز وجل ما تستحقه، في جريدة أخبار اليوم بتطعن على حكم الناس، تقول مفيش حاجة اسمها الناس في الدين. ليه؟ لأن الناس ده معناه إن ربنا بيرجع في كلامه، وبترفض تماما دخول اهل الكتاب النار. كل واحد حر في دينه، لكم دينكم ولي دين. والله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. يخش النار ازاي؟ مفيش حاجه اسمها الناس؟ لا مفيش، لان الناس كده ربنا بيرجع في كلامه. يا جاهله يا جاهله، فكم تصلين؟ صلي 5 صلوات في اليوم، وهذا نفس من 50 صلاة ل5 صلوات. النفس في القتال الآن خفف الله عنكم، النفس في القبلة هي بتطعن وبتنادي شيخ الأزهر أن يخلي الكتب الفقهية من الأحكام التي تنادي بالإرهاب. الاستماع لمثل هذه المرأة، الاستماع للأفلام، الأحداث اللي يدور حولها الفيلم، الممثل البطل اللي خارج في الفيلم، هل يخرج باسمه الحقيقي ام باسم مستعار؟ عندما يقول ذهبت جئت صعدت نزلت عملت اي حاجة، هل هو صادق ام كاذب؟ قصة الحب والمخادنة والعشق والفجور، هل هي صادقة ام كاذبة؟ تدور احوال المسلسل حول كذا طب ايه احوال الفيلم حول كذا, سيناريست كذا, هل هذا الكلام صحيح ام كذب؟ فاذا سمعتموهم فقد اشتبهتم باليهود سماعون للكذب اكلون للسحر, فبدلا من ان تصدقوا وتتحروا الصدق لكل همنا ماتش الاهلي والزمالك, كل همنا الاكل والشرب, كل همنا الكذب. الدنيا لا قيمة لها. طيب هي الاعمال التي ان كانت فيها علمت بانني من الصادقين. احنا طولنا عليكم كده, لما طول قولوا كفاية علشان بس لسه الحديث. هبدأ اتكلم عن اعمال الصدق, الجهاد في طلب الصدق. ليه؟ لان الصدق ده مش هيفلت برضه, الصدق لن يفلت. ليه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصدق ده هيسأل ليجزي الصادقين لصدقهم, فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فقل لنا بارك الله فيك ما هي الافعال التي قمت بها انا وغرزت في حياتي وقلبي وجوارحي صباح مساء علمت انني من الصادقين. اقول لك, قال الله عز وجل, ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, إن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذا بالنسبة لأركان الإيمان. بالنسبة للمال, آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. بالنسبه لاعمال الصلاه, واقام الصلاه واتى الزكاه, العهود والموفون بعهدهم لله ولرسوله وللمؤمنين اذا عاهدوا, والصابرين في مواطن ثلاثه, في الباساء والضراء وحين الباس, أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعندما يقول تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, أي لعلكم تكونوا من الصادقين, لأن أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق والتقوى قرينان, احفظها عن أخيك, الصدق والتقوى قرينان. فهل آمنت بالله؟ هل آمنت بالله يا أخي الحبيب؟ هل آمنتم بالله؟ وما هو الإيمان يا مولانا؟ قل لنا هو الإيمان. الإيمان ثلاث درجات, الدرجة الأولى تسمى بأركان الإيمان, والثانية تسمى بحقوق الإيمان, والثالثة تسمى كمالات الإيمان. هذه الثلاث مراتب تتكون من جزئيات تصل إلى 73 شعبة أو 63 شعبة, كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم, الإيمان ربع و70 شعبة أو ربع و60 شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله, الآن شعبة من شعب الإيمان. يبقى 63 أو 73 مردهم لكام درجة؟ ثلاثة. الدرجة الأصلية الأولى الأولى اللي تحت الأولى اسمها أركان الإيمان، يعني يبنى عليها الإيمان. يعني يبنى عليها الإيمان يعني لو أزلنا ركنا من الأركان ستة سقط الإيمان. كان وأصبح معدوما. عندي ثلاث درجات أركان الإيمان دول كام؟ ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كلام مفهوم ولا صعب؟ أنا هو أنت بتقولوا آمنا، بتقولوا إحنا أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. أنا هشرح آية البقرة هشرحها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. إيه هو الإيمان؟ الإيمان ثلاث درجات. الإيمان الأصل أو أركان الإيمان، اللي بعدها حقوق الإيمان، اللي بعدها كمالات الإيمان. طب أركان الإيمان دول كم ركن يا شباب؟ ستة. طيب هل آمنتم باليوم الآخر، بركن الإيمان باليوم الآخر؟ هل آمنتم بأن هناك يوم آخر، إن في جنة ونار؟ هتقولي نعم آمن. طب هي معلوماتك عن النار؟ تقدر تقولي ما الفرق بين صقر ولظى والحطمة والهاوية والجحيم والسعير؟ تقدر تقولي؟ هل تعلم بارك الله فيك أن العقرب الواحد من عقارب النار يكون في حجم البغل؟ عقارب النار كالبغال. هل تعلم أن مقعدة الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام؟ ما هي معلوماتك عن الضريع والغسلين وطعاما ذا غصة، عن سلاسل النار، عن الغي، عن الحميم، عن المقامع؟ معلومات بسيطة كده. يبقى أنت إيمانك باليوم الآخر على قدر البساطة. فكلما ازددت علما باليوم الآخر تقربا إلى الله عز وجل وسؤالا واستعاذة بأن ينجيك من شر النار، كلما ازددت صدقا في الإيمان باليوم الآخر. يبقى الأركان زي أركان البيت كده، الأعمدة التي بني عليها البيت لو أزلنا ركنا منها لسقط البيت. فوق الأعمدة دي بنينا شقة، هذه الشقة تحتاج إلى أبواب وشبابيك، تحتاج إلى غرفة نوم وسفرة وصالون ومطبخ وحمام. أنتوا معانا يا شباب؟ معانا يا فاضل ولا تعبتوا؟ طيب لو أنني أزلت باب الشقة، أزلت شباك، لغيت المطبخ، هل ينهدم البيت؟ يقع البيت على الأرض؟ لا، ما يقعش. طب هل أستطيع أن أعيش بدون مطبخ؟ هل ممكن أن أنام في شقتي بدون باب شقة؟ هل ممكن أن أعيش في هذه الشقة من غير مية، من غير حمام؟ ينفع يا شباب؟ لا، ما ينفعش. مع أنكم قلتم لو أزلناها لن يقع البيت. ولكن هذه من حقوق الشقة، وجود حمام، وجود مطبخ، وجود صالون، وجود باب شقة، شباك، سيراميك، حيطان، غرف، اسمها حقوق الشقة. كذلك الإيمان له حقوق، وهي الدرجة الثانية قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون. يا شباب، حقا. يبقى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبقى وجل القلب ده من حقوق الإيمان. أي نعم، إن لم يكن موجود لم يسقط الإيمان، بس ما ينفعش عيش من غيره، ما ينفعش. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كلما قرأ القرآن كلما سمع القرآن زاد الإيمان. توكل على ربهم يتوكلون، توكل القلب، اعتماد القلب كله على الله، على الأخذ بالأسباب، حسن الظن فيه، رسوف القلب في توحيد التوكل، التسليم والتفويض والرضا. درجات التوكل كلها لازم تكون موجودة في القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، سواء في زكاة المال أو الصدقات، أولئك هم المؤمنون حقا. المهاجرون والأنصار الذين آووا ونصروا كذا، أولئك هم المؤمنون حقا. اسمها حقوق الإيمان، ما ينفعش تستغنى عنها. ما زاد عن هذا، طب ممكن نعرف الإيمان الحق بتعريف ثاني؟ فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. أي أمر أمرك الله به فعلته، وأي نهي نهاك الله عنه انتهيت عنه. يعني ما جبتش سنن ولا مستحبات. ما زاد عن هذا من السنن والمستحبات يسمى فيه كمالات الإيمان، تسمى كمالات الإيمان. هو ده معنى من آمن بالله. فهي معلوماتك عن التوكل، بارك الله فيك، عن وجل القلب. طيب تقدر تقول لي عدد الكبائر التي حرمها الله عز وجل في الإسلام؟ كم كبيرة؟ حوالي 100 كبيرة في الإسلام، حوالي 100 كبيرة. أديني 20 كده. فكيف نزعم أننا آمنا بالله ونحن نجهل دينه وكتابه وسنة نبيه؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بعد هذا آتى المال على حبه. طيب اتيان المال ده، اتيان المال اذا اردت ان اضعه في مرتبة من المراتب الثلاث، هل اضعه في الكمالات ولا في الحقوق ولا في الاركان؟ صحيح، لا مش الاركان، لا لا الحقوق طبعا، الحقوق. اتى المال على حبه، يعني خرج المال بمحبة برضا بتراضي، مش فقط مش مطلع هو قرفان، مش مطلع هو زعلان. واتى المال على حبه ذوي القربى، ابيه لامه، ابن عمه لخالته، واليتامى، واليتيم من مات أبوه دون البلوغ، والمساكين من أسكنه حاله. راجل مثلا عنده 4 أولاد وبياخد 1000 جنيه في الشهر، وهو بيحتاج 3 ولا يستطيع أن يوفي لهم طلبات، فهذا مسكين. ابن السبيل المسافر، والسائلين المتسولون وفي الرقاب، وأقام الصلاة. ارجع بقى لدروس أرحنا بها لنتعلم كيف نقيم الصلاة. وآتى الزكاة، يبقى هو آتى المال على حبه اللي هي الصدقات، لكن هنا آتى الزكاة الفرض. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء. البأساء كل ما يمس الأموال، البأساء كل ما يمس الأموال. يعني خسر فلوسه اتجمدت اموالي في البنوك لانه بيقول ربي الله شوفه في البورصة احترق ماله احترق بيته سرقت سيارته ضاقت عليه معيشته ضاق رزقه فصل من عمله كل ما يمس الضيق في الاموال اسمه يا شباب غير متزوج مش قادر يتجوز عنده زوجة وما عندوش اولاد كل ما اسمه البأساء الضراء ما يمس الابدان انحبس في سجن بناء على قضية باطلة وجهود زور وقاضي مجرم ده ضراء ان تم تعذيبه ضراء ان مرض بمرض من عند الله كانسر في الكلية في الرئة مشاكل في المعدة مش عارف ايه في المخ والاعصاب جلدية مية زرقاء مية بيضة ضغط سكر كذا كذا مش عارف ايه في ايه خشونة كل ده اسمها ضراء فانت لابد تبتلى بالبأساء والضراء ليه ومن الناس ان يقولوا امنا بالله ما الذي يفرق طالب الثانوية العامة المجتهد اللي يستحق يخش طب عن طالب الثانوية العامة يخش معهد بشريات ايه اللي يفرق ده عنده يا شباب المجموع ده هيجي ازاي كيف تحصل على مجموع ايوه المجموع ده جه من حصل درجات ايه ايوه الدرجات دي مش درجات الامتحانات ولا درجات حرارة نعم يبقى الامتحان الاختبارات هي اللي بتميز الصادق من الكاذب ومن الناس من يقول آمنا بالله نختبره نمتحنه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فلا بد السراء والضراء والسراء والبأساء كل دي امتحانات زي امتحانات الثانوية العامة كده وكلما نجحت في امتحان تخش امتحان أصعب كلما نجحت في امتحان تخش امتحان أصعب ليصفيك الله عز وجل وليميز الله الخبيث من الطيب تقلل هنا وتقلل هنا وتفتن في زوجتك وفي عرضك وفي دينك وفي مالك وفي جسدك وفي شقتك وفي كذا وفي كذا وفي كذا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هات لي نبي لم يبتلى ائت لي بعالم من علماء السابقين المخلصين لم يبتلى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إمتى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين جعلنا الله وإياكم من أئمة الهدى وجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين الصابرين في البأساء صابر لا يشتكي الله عز وجل لخلقه ليسأل الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار فيقول اللهم كما صمت يجري عن السجود لغيرك صم يدي أن تمد لأحد سواك والصابرين في البأساء والضراء بيحمد الله جل على العافية يا ابن أنت مريض وعندك كذا وعندك كذا الحمد لله أحسن من غيري الله عز وجل يبتليني لأذكره الحمد لله وإذا مرضت فهو يشفي وحين البأس الحروب فيا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب أهل العراق أو أهل سوريا أو أهل اليمن وما قوم فلسطين منكم ببعيد والذي لا إله غيره إنني أخاف على بلدي مصر مخافة شديدة فالدائرة ستكون علينا الآن أشد مما كانت يراد لمصر أن تقع ويراد للدين أن يهزم ويراد للمسلمين أن يقتلوا ويعتقلوا وتغتصب نساؤهم الأرض كلها الآن كفرت إلا من رحم الله عز وجل. فأنادي على الناس أن يرجعوا إلى الله عز وجل، أن يصدقوا في الطاعة، أن يصدقوا في التوبة، أن يصدقوا في الصلاة، أن يصدقوا في الاستغفار، أن يصدقوا في صلاة الفجر، في صلاة الجماعة، في صلاة الجمعة. ولكن والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أخيرا اعلم يا حبيبي في الله أن أي أمر من أمور حياتك ودينك له أول وله آخر، له أول وله آخر، وإن شئت فقل له مدخل وله مخرج. والله عز وجل أمر نبيه فقال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فإذا دخلت في العبادة فادخلها بصدق، دخلت في الطعام بصدق، في النوم بصدق، في العمل بصدق، في الاستغفار بصدق، في التوبة بصدق، في الصلاة بصدق، في النكاح بصدق، في تربية الأولاد بصدق، في الكلام بصدق، في المزاح بصدق، فالمداعبة بينك وبين أولادك بصدق، وإذا خرجت فخرج منها بصدق. إذا دخلت في الحياة نفسها، الحياة كلها، إن خرجت من بطن أمك فخرج بصدق، وإن دخلت قبرك فادخل بصدق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة لم يخرج لصا ولا مذنبا ولا مطاردا في شيء يشين حاشاه بيده وأمي. وعندما دخل المدينة ما أتى إليهم هاربا مختبئا من قضية ثأر أو قضية دم أو قضية مال، بل قال له ربه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، يعني في المدينة، وأخرجني مخرج صدق، أي من مكة. فليكن هذا ديدنك، حياتك كلها ابنها الصدق، معاملاتك، باطنك، ظاهرك. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. حتى يجعل الله عز وجل لك في الآخرة مقعد لا زوال له، لا يزول ولا يحول، ليس كثير نوع من الذباب أو الهموم أو الغموم والمواغف. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعد الصدق، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم الصدق ليس المقصود بالرجل، بل قدم الصدق كل ما قدمته من عمل صادق ادخره الله عز وجل لك ليكون تكأة لك في دخول الجنة. لهذا أيها الإخوة الأعزاء، أكون قد سلطت الضوء على مسألة الصدق. كعب بن مالك رضي الله عنه وكان من الثلاثة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، عندما أتى واعترف النبي صلى الله عليه وسلم بتخلفه مع عدم وجود عذر، وعاتبه النبي وأمر أهل المدينة كلهم ألا يكلمهم أحد وذل لمدة 50 ليلة، قال: يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر. فقال النبي: أما هذا فقد صدق. فما خرجش، ده تخلف عن القتال، نعم، ولكنه لم يجد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال له النبي: أبشر بخير يوم طلع عليك منذ أن ولدتك أمك. فقال: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يرزق هذه الأمة جيلا من الصادقين يرفعون راية الدين، لا يسألون الله عز وجل شيئا من دنياهم إلا وجهه الكريم ومقع مقعد صدق في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إني أسألك لي ولإخواني حسن الأولى بين يديك، واصطف عنا يوم الوصول عليك، فإنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. شكر الله حسن استماعكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة فلمدة 10 دقائق. بارك الله فيكم. الأخ يسأل: لماذا قال الله عز وجل كونوا مع الصادقين وليس كونوا من الصادقين؟ لأنهم من الصادقين، لأنهم من الصادقين. هذا السؤال أو هذا الأمر وجه للنبي وصحابته بأن يرجعوا لرحالة كعب بن مالك وبقية الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهم ليسوا من المنافقين، إنما قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم يعني صالحوهم وافتحوا الباب لهم هم، وإن تخلفوا ولكن لم يذكروا عذرا. انت تخلفت تخلفت، كان عندك عذر؟ لا ما عنديش. يعني انت معترف؟ معترف، فهو صادق. وإن كان قد قصر نعم، وإن كان قد أخطأ نعم أنا أعترف بخطأي. هذا أفضل آلاف المرات أن يكذب وأن يكون منافقا. ما هي علامات الصدق؟ قال يوسف بن أسباط رضي الله عنه معذرة، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لو وضع الصدق على جرح لبرأ، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. فعلامات الصدق انك دائما تحاسب نفسك، دائما وابدا تحاسب نفسك. قال بعض السلف: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والكاذب او المنافق يثبت على حالة واحدة 40 سنة. علامات الصدق وأعمال الصدق كما شرحتها لك في آية البر المذكورة في سورة البقرة، فراجعها. بارك الله عز وجل فيك. الدمرة من النرد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب النرد فكأنما وضع يده في شحم خنزير ودمه. دمرة، الطاولة، اي حاجة فيها ظهر حرام لا تجوز، وهي سنة عن اليهود والنصارى، سنة عن الدعار جماعة اللي بيلعبوا الميسر والكوتشينة والورق والبوكر وكده، فلا خير فيهم. بارك الله فيك، فاتقوا الله وكن معكم. Thank you. بالنسبة للكوتشيرة يعني دعوني أحرر المسألة وأجيبكم في المرة القادمة حتى لا أفتي بحرمتها. حتى لو أفتي بحرمتها هتكون هي مباحة أو أقول مثلا مباحة وهي حرام، فأنا أريد أن أحرر المسألة وأسأل من هم أعلم مني ثم أجيبكم بارك الله فيكم. لقد أجبتكم في الضمرة والطاولة لوجود حديث صحيح صريح، فخلينا المرة الجاية نجاوب على مسألة الكوتشينة. بس فكروني في أول درس من دروس النحو. ما حكم أن تقول المرأة لشيخ إني أحبك في الله؟ والله إن كانت المرأة صغيرة في السن مثلا في بداية العشرينيات والشيخ كبير طاعن في السن لا يخاف على نفسه الفتنة، فهي كلمة من بنت لأبيها، هي كلمة من بنت لأبيها سوف يأخذ على المحمل الطيب. أما إن كان الاثنين في سن الشباب، الشيخ مثلا في بداية الثلاثينات عنده 31 سنة والأخت 30 28، فهذا يخشى عليه الفتنة، فهو يخاف على نفسه الفتنة ويخاف أن يتعلق قلبه بكلمة ممكن يعجب بنفسه، يعجب بصوت الأخت أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير العلم خير فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. هي هتقولها مثلا في التليفون او هتقولها على الموقع بالكلام غير ما تقولها له وجها لوجه، لا دي تبقى مشكلة، هتبقى مشكلة طبعا. فامتى تسأل كده وتسأل كده؟ ما انا قلت اهو، ما هي لو قالت الشيخ عجوز وهو يخشى على نفسه الفتنة فنظرة الفتنة، لكن ممكن واحد يضحك مثلا وياخدها بحسن ظن وانت يا ابنتي مسألة ان انا اقول ده حرام ده حلال، دي مسألة قوية جدا. مش عشان المرء يعني السؤال مش جاي على هواك تقول حرام او جاي على هواك تقول حلال، لا. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام لتختاروا على الله، ما قدرش. هل يمكن طرح سؤال؟ اتفضلوا أختنا الجزائرية تتفضل تطرح سؤال، حياكم الله. قصصت على حضرتك رؤية شيخ، ما في حضرتك أرجعتها لنا بعد، كانت رؤية أخت أن شعرها تم تقصيره حتى بدا جميلا وكانت فرحة بهذا، ما تأويل هذا شيخنا بارك الله فيكم؟ والله يعني المسألة عايز ان انا اسمع الأخت النفسي وما هو مقدار دينها، لكن والله تعالى اعلى واعلم، والله تعالى اعلى واعلم، تقصير الشعر الذي يتبعه فرحة لا يكون الا بعد العمرة والحج. اذا اخذت المرأة قيد أنبولة من شعرها وهذا بعدما تتحلل من العمرة او الحج، فهذا وهذا يعني هذه فتوايا انا قد أصيب وقد أخطئ، لعل الله جل قد يمن عليها بعمرة أو بحجة، وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم من دعي ليوم ميلاد ورفض حتى لا يأثم وكان ذلك يضايق أقاربي؟ يوم الميلاد وعيد الميلاد هذه سنة من سنن النصارى، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن أي من القوم إلا أولئك. فمسألة يوم الميلاد لا تجوز، لا لا تجوز. إن ذهبتم بارك الله فيك في يوم الميلاد بنية المباركة على عيد الميلاد وسنة حلوة يا جميل ومش عارف حاجة مبالا يا أبو فصادة وغزالة والكلام الفاضي ده لا يجوز. أما إن ذهبتم من باب صلة الرحم فالله أعلم بما في صدور العالمين الشيخ حسان بارك الله فيكم كان في أخت قالت له وعلق قائلا أنه لا يجوز أبدا. بارك الله فيكم أنا لا أخذ ديني إلا من قال الله قال الرسول. فهل أتى الشيخ حسان بدليل؟ فلقد تعلمت من الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وإن خالف قولي قول رسول الله فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. أنا لا أتكلم عن الشيخ، نسأل الله جل أن يغفر له وأن يهدينا وإياه سبل السلام. ولكن إذا قال لك أحد الحلال ما الدليل؟ حرام ما الدليل؟ إيه الدليل على الحرمة؟ إن خاف على الفتنة فقد قلت، إن خاف على الفتنة فلا يجوز، إن خاف على نفسه من الفتنة أو كانت البنت صغيرة وهو صغير في السن فأغلق الباب بارك الله فيكم. أما رجل عجوز ولا منحني في الظهر أو رجل لا يخاف على نفسه أو رجل متزوج من أربعة وهي بنت مثلا دون 17 ولسه على باب الالتزام أو مش عارف الصح من الغلط، وهذه يفترق فيها الناس رب عايز افهمكم انا لا استطيع ان اقول حراما الا اذا كان معي دليل، ولا اقول حلال الا اذا كان معي دليل. انا بتكلمش على السؤال الاخت للشيخ اني احبك في الله، انا بتكلم على قاعدة عامة وانا احيلكم على مقدمة كتاب للشيخ الالباني، فهي مقدمة رائعة تتعلمون منها الادب في الدين، كيف الاستسلام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. نحن لا نتعصب لأحد ولا نأخذ ديننا من الرجال، إنما نأخذ ديننا من قال الله قال رسوله. فإذا أتى الرجال ووافقوا كلام الله وكلام رسوله فهم على العين والرأس. ما علاج يا رب تفهموا كلامي وتقولوا إن أنا بغلط في شيء؟ أنا من أنا حتى أتكلم عن شيخ من شيوخ المسلمين؟ والله لا أساوي شعرة في صدر أحد شيوخنا، ولكن أنا أريد أن أربيكم على ما تربينا به من السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلازم أن أنا أقول ده يجوز آه يجوز، لا يجوز لا خلاص لا يجوز. ما علاج الجاثوم؟ ما أنا لا أفهم ما معنى الجاثوم، ما أعرفش يعني، لم تعتمر شيخنا ولم تحج، لعل الله تبارك وتعالى يمن علي بالعمرة الحج. هم من الفتنة خلاص، إن خشع لازم الفتنة فلا يجوز، إن كان هناك خوف من الفتنة أو ضرب من الفتنة فلا يجوز. هل يعتبر الكلام بالتعريض من الكذب؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فلا يعتبر من الكذب بارك الله فيكم. عند الختم مع الشيخ في صلاة التهجد لم يقرأ الشيخ ثلاث صور من الصور القصار، فما موقف المأموم؟ لا حرج، لا حرج وصلاته صحيحة إن شاء الله. ما تأويل أن نرى أحدا نفسه يبكي فرحا لأنه شارك في مساعدة أحد المكروبين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فهي بشرى، بشرى له أن الله جل يستعمله في خدمة المسلمين. هل يجوز لفتاة أن تعمل مع شاب قريب جدا من عمرها، وسيكون العمل في ورشة، وهو وهي فقط، مع العلم أنها لا تحتاج لهذا العمل ضرورة. الجواب لا يجوز. لا، وبارك الله فيكم ورفع قدركم. عن ايه الاقصى؟ بارك الله فيكم. بتقولوا لا، بارك الله فيكم ورفع قدركم. عن ايه؟ ما مش فاهم. شيخنا بارك الله فيكم، زي كابوس يمسك اللسان عن الكلام والجسم عند التحرك اثناء النوم. نعم. عليكم بالرقية، عليكم بالرقية، أن ترقوا أنفسكم بآية الكرسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب لأبي هريرة عندما وعظه الشيطان فقال لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. هذا من الشيطان، أن تنعوا على شقكم الأيمن، أن تتوضأوا، أن تضعوا أيديكم تحت الخد الأيمن، وأن تذكر الله تبارك وتعالى. إذا بلغ ذهب المرأة النصاب وأرادت زكاته ولم تملك غيره، أي لا تملك مالا لتزكي به، هل تبيع ميل قليل منه؟ هل هذا الزكاة، هل هذا الذهب معدل القنية أم معدل الادخار للزمن؟ يعني أنتوا عندكم في الجزائر، مثل عندنا في مصر، المرأة عندنا في مصر إن ضاق حالها، إن أرادت بناء بيت، إن أرادت أن تزوج ابنتها، أن يتعلم ولدها، ادخرت نوعا من الذهب، فإذا احتاجت إليه باعته. أما إن كان عندكم في الجزائر لا تحتاجون هذا المال ويكون للزينة فقط، يكون للزينة فقط، لا تعدونه للابتلاءات، لا تعدونه للزمن للتصرف فيه حال الحاجة، فلا زكاة فيه. أما إن كنتم تدخرونه ليوم ما فهذا مال دين عليكم لله تبارك وتعالى، تخرجونه حسب الامكان. لا، ما تبيعيش حاجه منه، ما تبيعيش حاجه من الذهب، بس اعلمي بارك الله فيكي ان انت اذا بلغ الذهب من عيار 24 85 جرام ذهب، قيمي هذا المال وتخرجي الزكاه بقيمه 2.5%. طب انا معيش كل شهر جزء، كل شهرين جزء، كل 6 أشهر جزء، إلى أن تقضي ما عليك بالله تبارك وتعالى. من فضلك يا شيخ، بنية يوم الميلاد إذا دعوت لها فقط في هذا اليوم، ليس من باب التهنئة، ولكن مثلا لشدة الابتلاءات التي حلت بها في الأعوام السابقة، فأنا أدعو لها بأن يجعلها بداية عامها الجديد أفضل. ما حكمه؟ لا حرج، ولكن إني أن يكون العام الهجري مش العام الميلادي، أن يكون العام الهجري مش الميلادي. ما هو أفضل البر للوالدين؟ السمع والطاعة، السمع والطاعة في المعروف، والدعاء، وقضاء حاجتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا ما كان من توفيق وإصابة من الله عز وجل وحده لا شريك له، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، فأعوذ بالله أن أذكركم به أنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله جزيل حسن استماعكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. فأقول لكل أخ فاضل منكم اذكرني عند ربك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.